My beloved brothers and sisters,
أخوتي وأخواتي الأحباء, في هذا الصباح أود أن أتحدث لكم عن الحقيقة الأبدية, حقائق أبدية أخرى ستثري حياتنا وتعيدنا إلى منزلنا السماوي بأمان. نرى الناس في كل مكان على عجلة من أمرهم, تقل الطائرات ذات المحركات النفاثة حمولتها البشرية الثمينة بسرعة عبر القارات والمحيطات الواسعة من أجل حضور اجتماعات العمل أو تلبية الالتزامات أو الاستمتاع بالعطل أو زيارة العائلة. تحمل الطرقات في كل مكان على أنواعها وأشكالها ملايين السيارات التي يشغلها ملايين وأكثر من الناس في تدفق يبدو لا متناهي ولغايات متعددة فيما ننهمك في أعمال كل يوم. وفي ظل نمط الحياة المنهمك والسريع هذا, هل نتوقف أبداً للحظات من أجل التأمل أو التفكر في الحقائق الأبدية اللامتناهية؟ عندما نقارن أسئلة الحياة اليومية بالحقائق الأبدية, فإن الحقائق الأبدية تبدو لنا أكثر أهمية, وهالأسئلة الأخرى تبدو مقابلها تافها, مثل ما عسانا أن نتعشى, ماذا يمكننا أن نشاهد الليلة على التلفاز, أي لون نختار لنقضي غرفة الجلوس, هل نسجل جوني في فريق كرة القدم؟ تفقد هذه الأسئلة وأسئلة كثيرة مثلها أي معنى عند وقوع الأزمات, أو حين يعرف أحباؤنا الأذى أو الإصابة, أو حين يدخل المرض إلى بيت ينعم بالصحة الجيدة, أو حين يخفت وهج شمعة الحياة ويتهددنا الظلام. عندئذ تزداد حدة أفكارنا ونستطيع أن نحدد بسهولة ما هو مهم فعلا وما هو مجرد سخافة. زرت مؤخرا امرأة تصارع مرضا يتهدد حياتها منذ أكثر من سنتين, وقالت لي أنها قبل إصابتها بالمرض كانت تملأ يومها بنشاطات مثل تنظيف منزلها بشكل كامل وملئه بالأثاث الجميل والباهظ الثمن, واعترفت أنها أمضت أسابيع بكاملها وهي تحاول إيجاد السجادة المثالية لمدخل بيتها والمرآة المثالية لتعليقها فوق الأريكة في غرفة الجلوس, وكانت تزور مصفف الشعر مرتين أو ثلاثة في الأسبوع وتصرف المال والوقت شهريا لزيارة زيادة الملابس في خزانتها الكبيرة. لم تكن تدعو أحفادها لزيارتها كثيرا لأنها كانت تخاف أن تكسر الأيدي الصغيرة وغير المنتهية أي من مقتنياتها الثمينة أو تخربها بأي شكل, ولكنها تلقت بعد فترة الخبر المروع والمفجع بأن حياتها الفانية بخطر وأنها قد لا تحظى بوقت طويل لتعيشه هنا على الأرض. وقالت إنها ما إن سمعت تشخيص الطبيب بات تركيزها على الحياة حادا, وعلمت فورا أنها ستمضي الوقت المتبقي من حياتها مع عائلتها وأصدقائها ومع الإنجيل كمحور لحياتها, لأن هذه العناصر كانت تمثل أغلى ما لديها. نحن جميعا نعرف لحظات تبصر كهذه في وقت من الأوقات, حتى لو لم يكن ذلك في ظروف مأساوية لهذه الدرجة, ونبدأ في تغيير حساباتنا وتقييم الأشياء الأكثر أهمية فيها. قال المخلص: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ هذه الكنوز وحيث ينقب السارقون ويسرقون, بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسدها سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب السارقون ولا يسرقون, لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. تتجه نفس الإنسان في أوقات التأمل العميق أو الحاجة الماسة إلى السماوات سعيا وراء جواب إلهي عن أسئلة الحياة العظمى, مثل من أين أتينا؟ لما نحن هنا؟ إلى أين سنذهب بعد أن نفارق الحياة؟ لا يمكن اكتشاف الجواب عن هذه الأسئلة في صفحات الكتب العلمية أو عبر البحث على الإنترنت ولا بواسطة الاختيار العشوائي من بين أجوبة الأسئلة المتعددة الخيارات. فهذه الأسئلة تفوق أهميتها الحياة الفانية، إنها مرتبطة بالأبدية. من أين أتينا؟ سؤال يطرح كل إنسان، بأن لابد أن كل إنسان لديه الوعي بأنه كان موجودا قبل هذه الحياة الفانية. يفكر في هذه السؤال إن لم يكن يعبر عنه شفهيا. يفكر الوالدان والجدان في هذا السؤال عندما ينظرون إلى مولود جديد ويرون أصابع قديمة قدم ويرون أصابع قدميه الصغيرة وأنامله الرقيقة ورأسه الجميل. قد يتأملون الأنظمة والأعضاء المعقدة والرائعة في هذا الجسم الصغير، وهي تشهد كلها على وجود خالق إلهي. نحن أبناؤه السماء أبناؤه. قال الرسول بولس إلى الأثيونيين في أريوس باغوس: نحن ذرية الله، وبما أننا نعرف أن أجسامنا المادية هي ذرية والدينا الفانيين، علينا البحث عن معنى إعلان بولس المذكور. لقد أعلن الرب أن الروح والجسد هما نفس الإنسان، أي أن النفس هي ذرية لله، ويشير إليه كاتب الرسالة إلى العبرانيين بأبي الأرواح، أن أرواح كل البشر هي فعلا أبناء الله وبناته. نلاحظ أيضا أن شعراء ملهمين قد كتبوا رسائل مؤثرة وسجلوا أفكار خارقة في إطار تأملنا في هذا الموضوع. خط الشاعر ويليام ووردسوف الحقيقة التالية: إن ولادتنا ليس سوى غفوة ونسيان، إن الروح التي تشرق معنا أي نجمة حياتنا كانت موجودة في كل مكان، وهي آتية من مكان بعيد. نحن لم ننسى نسيانا تاما ولسنا عارين تماما، ولكن بآثار مجد نأتي من عند الله الذي هو منزلنا. ففي طفولتنا رابط وبيننا وبين السماء. وقد وصف شاعر آخر المولود حديثا بأنه برعم البشرية الجديد العذب الذي وقع حديثا من بيت الله كي يزهر هنا على الأرض. يتأمل الأهل في مسؤوليتهم بتعليم أولادهم وإلهامهم وإرشادهم، وفيما يتأمل الأهل يسأل الأولاد وخاصة الشباب منهم السؤال الخارق التالي: لماذا نحن هنا؟ وعادة ما يطرح هذا السؤال في النفس بصمت عشكل: لما أنا هنا؟ كم علينا أن نكون ممتنين لكوني خالق حكيم صنع أرضا وضعنا هنا مع حجاب من النسيان لوجودنا الغالي كي نختبر، وهي مرحلة امتحان وفرصة لنبرهن عن قدرتنا كي نتأهل لما أعده الله لنا. من الواضح أن أحد الأهداف الأساسية لوجودنا على الأرض هو الحصول على جسم من لحم ودم. لقد منحنا أيضا هبة القدرة على الاختيار، ونحن نملك امتيازا للقيام بخياراتنا الخاصة بألف طريقة وطريقة. هنا تعلمنا الخبرة القاسية في الحياة، وتعلمنا أن نفرق الفرق بين الخير والشر، ونفصل بين الحلو والمر، ونكتشف أن أعمالنا تحمل تداعيات مرتبطة بها، وبأن هناك نتائج لهذه الخيارات التي نقوم باتخاذها. وعندما نطيع وصايا الله يمكننا أن نتأهل لدخول ذلك البيت الذي تحدث عنه يسوع عندما أعلن قائلا: في بيت أبي منازل كثيرة، أنا أمضي لأعد لكم مكانا حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. انتهاء الاقتباس. عندما نتأمل في هذه المسائل البعيدة الأذر نفكر في عجز المولود الحديث. لا يمكن إيجاد مثل أفضل منه للاعتماد الكلي على الآخرين. إنه يحتاج إلى التغذية للجسد والحب والروح، والأم تؤمن كليهما. وعندما يمسك الطفل الصغير بإصبعها بإحكام تطلع إلى السماوات وتضع يدها الأخرى بيد أبيها السماوي، إن الله لا يتخلى عنها في مهمتها كأم. الحياة تمضي قدما، يلي مرحلة طفولة الشباب ويأتي النضج تدريجا. لقد علم الله أبونا ويسوع المسيح ربنا الطريق إلى الكمال. إنهما يشيران إلينا لنتبع الحقائق الأبدية ونصبح كاملين كما هما كاملان. شبه الرسول بولس الحياة بالجهاد والسباق نحو هدف محدد بوضوح، وقد حط العبرانيين قائلا لنطرح الخطيئة المحيطة بنا بسهولة ولنحاصر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. دعونا لا ننسى في خضم حماسنا النصيحة الحكيمة من سفر الجامعة التي تقول إن السعي ليس للخفيف ولا الحرب للأقوياء، تعود الجائزة في الواقع لمن يصبر حتى النهاية. عندما أفكر في سباق الحياة أتذكر نوعا آخر من السباقات من أيام الطفولة. عندما كنت في العاشرة من العمر تقريبا كنا أنا وأصدقائي نحمل سكاكين الجيب ونصنع القوارب الصغيرة من الخشب الناعم لشجر الصفصاف لنلعب بها. كنا نزود هذه القوارب المتواضعة بشراع مصنوع من القطن على شكل مثلث ونطلقها في سباق عبر مياه نهر بروفو الهائجة نسبيا، وكنا نركض على ضفة النهر ونراقب القوارب الصغيرة تتمايل بعنف أحيانا في التيار السريع وتمضي بهدوء بأحيان أخرى فيما كانت المياه تصبح أعمق. كنا نلاحظ خلال تلك السباقات أن قاربا واحدا كان يقود كل القوارب الأخرى نحو خط النهاية المحدد، وفجأة كان التحيار يحمله إلى نقطة قريبة جدا من دوامة كبيرة فيميل القارب إلى جانبه وينقلب. كانت تجره الدوامة مرارا وتكرارا ويعجز القارب عن العودة إلى التيار الرئيسي، وفي نهاية المطاف كان يستريح القارب بصعوبة عند طرف الدوامة بين الحطام والبقايا المحيطة به. كانت القوارب التي لعبنا بها خلال الطفولة لا تملك أي عارضة لتأمين توازنها ولا دفة لتوجهها ولا مصدر طاقة لكي تحميها، فكانت وجهتها الحتمية باتجاه مجرى النهر أي الدرب الذي يتطلب أقل قدرة من المقاومة. أما نحن فقد منحنا بعض الصفات الإلهية لترشدنا في رحلتنا على عكس القوارب التي كنا نلعب بها. نحن ندخل الحياة الفانية لا لنطفو باتجاه تيارات الحياة المتحركة، ولكن مع القدرة على التفكير والتحليل والتحقيق. لم يطلقنا أبونا السماوي في رحلتنا الأبدية من دون تزويدنا بالوسائل الضرورية التي تخولنا لأن نتلقى إرشاده حرصاً على عودتنا سالمين. أنا أقصد هنا الصلاة أي التحدث والتضرع إلى الله، وأقصد أيضا همسات ذلك الصوت المنخفض الخفيف، كما أنني لا أنسى النصوص المقدسة التي تحتوي على كلمة الرب وكلمات الأنبياء والتي زودنا بها لمساعدتنا على الوصول إلى خط النهاية والفوز بنجاح. في مرحلة ما من مهمتنا الفانية وعلى الأرض سنختبر الخطوة المترددة والابتسامة المرهقة وألم المرض وحتى اضمحلال الصيف واقتراب الخريف وصقيع الشتاء والتجربة التي أيضا نسميها بالموت. لقد طرح كل شخص مفكر السؤال الذي عبر عنه أيوب في القدم بأفضل شكل، إن مات رجل أفيحيا مرة أخرى؟ ومهما حاولنا التخلص من هذه الفكرة إنها تعود دائما لتراودنا. إن الموت يصيب كل البشر، يأتي الموت إلى المسنين عندما يسيرون بخطى مضطربة، كما يأتي استدعاء الموت لمن بلغ بالكاد منتصف رحلة عمره، وكثيرا ما يخطف الموت ضحكات الأطفال الصغار. ولكن ماذا عن الوجود ما بعد الموت؟ هل يشكل الموت نهاية كل شيء؟ نجد الجواب في نصوصنا المقدسة، ويؤمن لنا كتاب مورمون هذا الجواب المحدد وهذه الكلمات المعزية عن الحياة الفانية. أما من جهة الحال التي تكون عليها النفس بين الموت والقيامة، فقد بين لي ملاك أن أرواح البشر جميعا ساعة تفارق هذا الجسد الفاني، أقول إن أرواح البشر جميعا صالحة كانت أمطالها ترجع إلى الإله الذي كساه حياة. عندئذ يكون أن أرواح الأبرار تصير إلى النعيم المسمى بالفردوس أو الراحة والأمان، حيث يستريحون من كل شقائهم ومن كل هم وحزن. بعد أن رقد جسم يسوع في القبر لثلاثة أيام، دخلته الروح مجددا، ومضى الفادي المقام مكسوا بجسد خالد من لحم ودم. وأتى الجواب على سؤال أيوب: إن مات رجل أفيحيا؟ عندما اقتربت مريم وأخريات من القبر ورأينا رجلان بثياب براقة، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه قام. تؤمن شهادات على الرب المقام العزاء والفهم. نذكر الشهادة الأولى لبولس الرسول: المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، دفن وقام في اليوم الثالث، ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. تأتي الشهادة الثانية من مجموعة من 2500 من خرافه أخرى، كما سجل في كتاب مرمون شهادة ثانية ليسوع المسيح، حيث قال لهم الرب المقام: انهضوا وتعالوا إلي حتى تدخلوا أيديكم في جنبي وتلمسوا أثر المسامير في يدي وقدمي، فتعلموا أنني أنا إله إسرائيل وإله الأرض كلها، وأني قد قتلت من أجل خطايا العالم. وبعد أن تقدم الجميع وشهدوا بأنفسهم، صرخوا بصوت واحد قائلين: أوصانا مبارك اسم الإله العلي العظيم، وخروا ساجدين عند قدمي يسوع وعبدوه وعبدوا هذا الإله الذي مدهم بالحياة. والآن وبعد الشهادات الكثيرة التي وبعد هذه الشهادات التي أعطيت له، هذه هي الشهادة في آخر الأمر التي له نعطيها: إنه يحيى. لأنه بعد أن صلب جسد المخلص، رقد جسده في القبر،
the answer to Job's question, if a man dies, shall he live again?
الإجابة على سؤال أيوب تمت الإجابة على سؤال أيوب تم الرد عليها بأن المسيح يحيى، وبأننا جميعا سنحيا في المسيح، لأنه عندما رقد قبر المسيح في القبر ذهب رجل لهما بثياب براقة وقال لهما: لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ كتب الرئيس بولس: المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، دفن وقام في اليوم الثالث، وهو المجد الأبدي الذي نراه، وبأنه يسكن الآن في حضرة الله. مثل هذه البركات يتم الحصول عليها عن طريق البحث والتوبة، وأخيرا عن طريق النجاح. من أين نأتي ولماذا نحن هنا أين سوف نذهب بعد هذه الحياة؟ لا يجب أن نطرح مثل هذه الأسئلة بعد الآن، لأننا لنا الجواب. إن أبينا السماوي يبتهج لأولئك الذين يحفظون وصايا، وأنا أشهد على هذه الأمور وعلى أن هذه الأمور هي الحقيقة. إن أبي السماوي يبتهج بأولئك الذين يحفظون وصايا، ويقلق بشأن الولد الذي يتوه، والمراهق المتأخر، والشاب الضال، والوالد أو الوالدة غير المسؤولين. يتكلم المعلم برقة إلى هؤلاء وإلينا جميعا في الواقع عندما يقول: عودوا إلى بيتكم، تعالوا إلي. يا لها من بهجة أبدية تنتظرنا عندما نتقبل دعوته الإلهية بأن نعود إليه. بعد أسبوع واحد سنحتفل بعيد القيامة، وبموته وبقيامته وكشاهد له وعلى حقيقته أشهد بأنه أكثر من معلم، هو قدوة عن الحياة المثالية، وهو أكثر من قدوة، هو الطبيب العظيم، وهو أكثر من طبيب، إنه مخلص العالم الفعلي وابن الله ورئيس السلام وقدوس إسرائيل وأيضا الرب المقام الذي أعلن أنا يسوع المسيح الذي تنبأ الأنبياء عن مجيئه إلى العالم. آمين.